Extra. BBC Extra. أهلا بكم إلى بي بي سي إكسترا جديد. خطط للحد من بيع الأطعمة المسببة للسمنة بالقرب من المدارس.
معظم الطلاب بعد المدرسة بيشتروا من محل الدجاج. بكون المحل مطفح مليان للباب، تقريبا 20 شخص بالمحل.
ولكن هل تدخل الدولة كاف للسيطرة على ظاهرة السمنة بين الأطفال؟
الأطفال إذا تعودوا على الأكل الصحي من البيت بيضل الطفل متعود عليها حتى لما يكبر.
ومن الصحف البريطانية، اختبار بسيط عند الولادة يطلعنا على أمراض الشيخوخة.
ونتابع اليوم استعدادات المصريين لشهر رمضان في ظل الأزمة التي تعيشها البلاد حاليا.
أنتم اليوم مع سمر رضوان ورضا الماوي. أهلا بكم. قدمت بلدية مدينة سالفورد البريطانية خطة تقضي بمنع محلات لبيع المأكولات تقديم وجبات سريعة إلا قبل أو بعد الخامسة مساء. الحظر يخص المحلات التي تقع على بعد 400 متر من المدارس، وهو يدخل ضمن جهود السلطات المحلية للحد من ظاهرة البدانة بين الأطفال.
بالفعل، فقد أوضحت بيانات البرنامج الوطني لمراقبة الأطفال لعام 2012 أن 35% من الأطفال في 11 من العمر في منطقة سالفورد يعانون من السمنة. وتعتقد البلدية أن محلات الوجبات الجاهزة الموجودة قرب المدارس تساهم بشكل كبير في هذه الظاهرة.
تقرير نانسي النقيب.
بقرش الكوز عرباية النيل يا دورة.
عندما كنت طالبة في المدرسة منذ زمن غير بعيد طبعا، كان وقت الانصراف من المدرسة هو الوقت المثالي لشراء الأطعمة الخفيفة أو المشروبات التي يمكن تناولها في طريق العودة إلى البيت. لكني أتساءل، في عصرنا هذا ومع انتشار أنواع مختلفة من الأطعمة السريعة، هل ما زال الطلاب يقاومون؟ عبد الله طالب في المرحلة الإعدادية يعيش في بريطانيا حيث تنتشر محلات بيع الأطعمة السريعة، يحكي عن تجربته.
طبعا لما اطلع من المدرسه معظم الطلاب بروحوا عشان يشتروا التشيكن او الشيبس، بس انا ماما بتعطيني مرات اكل على المدرسه او بشتري من المدرسه اكل، فما اكونش جوعان كتير. فطبعا الريحه بقدر اقاومها، مش انه صعب كتير يعني. في منهم ما بيقدروش الا يروحوا ياكلوا، فبيطلعوا بعد المدرسه وبيشتروا من المحل الدجاج. طبعا بعد المدرسه بكون المحل مطفح مليان للباب، تقريبا 20 شخص بالمحل. من وانا صغير تعودت على انه يعني اكل الدار هو اللي نظيف. طبعا يعني اكل برا كل فتره ناكل، بس انه مش كل يوم لانه ممكن انه ما يكون صحي.
عبد الله اذا يستطيع المقاومه، حاله كحال هدى وهي طالبة في نفس المرحلة العمرية. قالت إنها تزور محلات بيع الأطعمة السريعة تقريباً مرة كل شهر.
يعني معظم الطلاب بيطلعوا من المدرسة بس تخلص بيروحوا على هذه المطاعم، فالواحد يعني بصير مجذوب يعني إنه يروح ويشتري من هذه المطاعم. أحياناً مرة بالشهر يعني أنا وصحباتي، إذا بنكون مروحين بنروح على المطاعم هذه نشتري. الدجاج بطاطا بحب أكل ماما أكتر لأنه مفيد للجسم أكتر.
الخبراء يقولون إن طعام المنزل مفيد للجسم إذا تم طهيه بشكل سليم واحتوى على العناصر الغذائية الضرورية. وهنا يأتي دور المسؤول عن تحضير الطعام في المنزل، وهي الأم على الأغلب. لكن السؤال هنا ليس عن طريقة طهي الطعام، إنما عن إقناع الطفل باختيار طعام المنزل الذي يلقى منافسة شديدة من الأطعمة الجاهزة. وكلما زاد عدد الأطفال في الأسرة زاد حجم المشكلة. منى مثلاً أم لأربعة أبناء، ترى ما الأساليب التي تتبعها لإقناع أطفالها بتناول طعام البيت؟
بيعتمد الأمر على التعويد، يعني الأطفال إذا تعودوا على الأكل الصحي من البيت وبالأخير يعني إذا في كنوع من الترفيه أو الوجبات الخارجية كمكافأة للطفل بضل الطفل متعود عليها حتى لما يكبر. يعني أنا بالنسبة لأولادي لما يروحوا المدرسة مثلا هلأ هم لساهم متمسكين بهاي العادة إنه بيحبوا أكل البيت، لأنه كمان يعني الأم يجب إنها تكون هي حكيمة إنها تقدم للطفل هالأكل بالشكل الجذاب. يعني أنا مثلا ما بخلي الأكل كله ممل نفس الشكل، يعني ممكن أعملهم السندوشات بطريقة شبيهة بسندوشات المطاعم، أو إذا شافوا أكل مثلا على التلفزيون حبوا نعملها بنعملها. يعني بحافظ على إنه يكون الأكل صحي وبنفس الوقت يعني إنه جذاب وإنه يحبوا يأكلوا وشبيه شوي بأكل المطاعم.
يبدو واضحا أن الجهد الذي يبذل في البيت لتوفير وجبات صحية للأبناء كبير، لكن المدارس تتحمل أيضا جزءا من المسؤولية. يخبرنا عنه فتحي حسين وهو مدير لإحدى المدارس المصرية. سألته كيف يتعامل مع الباعة الجائلين عندما يقفون أمام باب المدرسة.
كنا ننهرهم ونستبعدهم خارج المدرسة خوفا على التلاميذ، لأن الطعام طبعا المفروض بتاع الباعة الجائلين فممكن يؤدي إلى التسمم، لأن طبعا المسؤول عن الطلاب داخل المدرسة حتى لا يصابوا بالتسمم، لأن لو أصيبوا بالتسمم في مسؤولية مدير المدرسة، لكن إذا ما خرج خارج المدرسة أنا لست مسؤول عنه.
يعني أستاذ فتحي، هل حدثت حالات تسمم في المدرسة من قبل بسبب الأطعمة المباعة خارج المدرسة؟
حدث في بعض المدارس لكن عندي أنا لم يحدث الحمد لله رب العالمين. يعني لكن إذا معانا إحنا مقصف في داخل المدرسة مثلا بيكون تحت إشراف الزاوية الصحية وبيكون مغطى، وإذا ما كان غير مغطى يبقى تحت إشراف وزارة الصحة اللي هي الزاوية الصحية من قبيل وزارة الصحة، وأمين التغذية في المدرسة هو المسؤول.
المسؤولية إذن برأي فتحي تقع على عاتق الدولة ومؤسساتها، وهذا ما سألت عنه محمد الملاحي رئيس بلدية منطقة ودلاو شمال المغرب، والذي تحدث عن أهمية دور البلدية في مراقبة بائعي ومصنعي الأغذية، ليس لحماية الطلاب فقط بل أيضا لحماية المواطنين.
هناك يعني مراقبة جيدة هذه الأماكن هذه اللي كد تخليها لأنه المكاتب الصحية تزورها باستمرار، وكد عمل واحد المراقبة بمعية لجان إدارية بما فيها السلطات المحلية وبما فيها السلطات البيطرية، وكين واحد المجموعة دي اللجان اللي تتفحص يعني بواحد الطريقة اللي هي ما بين الفينة والأخرى وبدون علم أصحاب المطاعم. الحمد لله المنطقة دي الودلاو يعني ما عمرها حضرت بشي نوع ديال التسمم ولا شي إشكالية اللي مطروحة في الجانب هذا، واللي كيجعل على أنه الدليل هو البرهان.
اقترح مجلس بلدية سالفورد في بريطانيا إغلاق هذه المحلات وقت خروج الطلاب من المدرسة كحل لهذه المشكلة، إلا أن فتحي حسين مدير المدرسة المصرية رفض فكرة الإغلاق تماما.
أنا لا أؤيد مثل هذه الفكرة، إنما أؤيد أن تشدد وزارة الصحة الرقابة والإشراف على هذه المطاعم. طبعا الطلبة دول حيطلعوا برضو برا بعد انتهاء الدراسة، وحيلقوا هذه الأطعمة حيشتروا برضو منها. أنا أأمر وزارة الصحة تشدد الرقابة على مثل هذه المطاعم، لما تشديد الرقابة من وزارة الصحة لكن ليس إغلاقها هو الحل.
قانونا يجب على كل من يرغب في بيع الطعام أن يحصل على رخصة نظريا على الأقل، ولكن كثيرين يخالفون هذه التعليمات، فما جزاؤهم؟ محمد الملاحي رئيس بلدية منطقة ودلاو شمال المغرب.
المخالف لما يخالف راه كاين لجنة وكاين دورية اللي كتحث على أنه إذا كانت مخالفة للمكان فكيمكن إقفال المحل ديالو بسرعة وتحرير محضر والإحالة على المحاكم قصد اتخاذ إجراءات اللازمة حقه.
يسعى إذن هؤلاء الأشخاص الذين تحدثنا إليهم في التقرير إلى وجود حل لهذه المشكلة كل على طريقته. فمنى مثلا تحرص على تعليم أبنائها الطهي كي يعتمدوا على أنفسهم مستقبلا في تجهيز وجبة صحية، أما فتحي فيحاول صد البائعين من أمام باب المدرسة، ومحمد يسعى إلى تطبيق القانون. حتى برامج الطهي التلفزيونية انتبهت لهذا الأمر وأصبحت تقدم طرق إعداد الأطعمة الجاهزة والسريعة بشكل صحي أو ربما أقل ضرراً. ولكن انظروا حولكم، من تعتقدون أنه يفوز بالمعركة على أفواه وبطون أطفالنا؟
تقرير نانسي النقيب.
هل توافقون مستمعينا على تدخل الدولة للحد من بيع الوجبات السريعة والأطعمة المسببة للبدانة من أمام المدارس؟
وهل هذا تدخل في محله أم أن على السلطات أن تكتفي بالتوعية فقط بمخاطر الأغذية المسببة للسمنة؟
شاركونا بآرائكم وتجاربكم. نسألكم اليوم عن اسم دولة أعلنت افتتاحها لخدمة البريد الإلكتروني، وهي خدمة ستكون وطنية وستخصص من خلالها عنوانا شخصيا لجميع مواطنيها دون استثناء. والهدف من هذا الإجراء هو التفاعل بين الحكومة والمواطنين حسب السلطات.
هذه الدولة لديها قوانين صارمة تتعلق باستخدام الإنترنت، فرضتها قيادتها المحافظة التي تعلن باستمرار عن قلقها من تأثير الثقافة الغربية. ولكن بالرغم من هذه الرقابة، إلا أن الأرقام الرسمية توضح بأن أكثر من نصف سكان هذه الدولة الذي يبلغ عددهم 75 مليون نسمة يستخدمون الإنترنت.
فكرة هذا المشروع ليست جديدة، فمنذ عدة سنوات تناقش هذه الدولة حاجتها إلى خدمة عامة للبريد الإلكتروني، ويرجع السبب إلى إغلاقها للخدمات الخارجية للبريد الإلكتروني بما في ذلك جوجل وياهو.
كما أن السلطات منعت في آذار مارس من عام 2011 الوصول إلى الشبكات الافتراضية الخاصة التي تسمح لمستخدمي الإنترنت بزيارة المواقع التي تمنعها الحكومة.
سؤالنا هو: ما اسم الدولة التي أعلنت افتتاحها خدمة بريد إلكتروني وطني تخصص من خلاله عنوانا شخصيا لكل فرد في البلاد؟
ونذكركم بأننا سنضيع اسم أول متصل أو متصلة يعطينا الإجابة الصحيحة في نهاية البرنامج.
اتصلوا بنا الآن في بي بي سي أكسترا على الرقم التالي: مفتاح بريطانيا 44 ثم الرقم 20 77 650 211، أو شاركونا بالرسائل النصية SMS على الرقم التالي: مفتاح بريطانيا 44 ثم الرقم 79 40 40 7. ويمكنكم أيضا أن تشاركونا عبر الوسائل الإلكترونية التالية: بالإيميل bbcextra@bbc.co.uk، أو على فيسبوك BBC مسافة XTRA، أو على تويتر BBC XTRA كلمة واحدة. اتصلوا بنا الآن وشاركوا في BBC Extra. BBC Extra.
الآن مستمعينا إلى نشرة BBC Extra مع كريم جوهري.
استطلاع للرأي يقول إن الفساد في العالم في ازدياد. رئيس المكسيك السابق يدعو إلى إباحة الماريجوانا للقضاء على عنف عصابات المخدرات. وإقالة مدير مسرح البلشوي الروسي الشهير بعد سلسلة من الفضائح. أظهر استطلاع للرأي حول الفساد أجرته مؤخراً منظمة الشفافية الدولية ومقرها برلين أن شخصاً من بين كل 4 أشخاص دفع رشاوى في تعامله مع الخدمات والمؤسسات العامة خلال العام الماضي. وكشف الاستطلاع أن الأحزاب السياسية تعد المؤسسات الأكثر فساداً حول العالم، فيما احتلت المؤسسات الدينية مرتبة الأقل فساداً بين المؤسسات الأخرى. ويقول كوباس ديسوارت مدير منظمة الشفافية الدولية غير الحكومية إن الوضع يكون صعباً للغاية عندما تكون الحكومات والتي يفترض أن تكافح الفساد هي ذاتها فاسدة.
في نصف البلدان التي استطلعناها يرى الناس أن الأحزاب السياسية هي المؤسسات الأكثر فساداً في بلدانهم، وتأتي في المرتبة الثانية بنسبة 30% الشرطة، ثم القضاء بنسبة 20%. هذا أمر مقلق للغاية، فعندما تحاول مكافحة الفساد يحتاج ذلك إلى سن قوانين، والحكومات هي التي تقوم بذلك. فإذا كانت هي ذاتها أكثر المؤسسات فساداً فبالطبع لديك مشكلة.
قام رئيس المكسيك السابق فيسنتي فوكس بنقل حملته لإباحة الماريجوانا إلى سان فرانسيسكو لينضم إلى المطالبين بإجازة تعاطي هذا المخدر من خلال حث الولايات المتحدة وبلاده على إباحة بيع القنب الهندي واستخدامه بغرض الترفيه. وقال فوكس للصحفيين بعد الاجتماع إن الإباحة هي الطريق الوحيد للقضاء على عنف عصابات تجارة المخدرات في المكسيك. ورغم ذلك فإن رفع الحظر عن القنب الهندي في المكسيك لا يبدو سهلاً، إذ رفض المشرعون في البلاد في وقت سابق جهود التقنين. وأوضحت استطلاعات الرأي أن الدعم الشعبي لهذه الفكرة ضئيل. قالت الحكومة الروسية مدير مسرح البلشوي الشهير وعينت مديراً جديداً بعد سلسلة من الفضائح. وأعلن وزير الثقافة الروسي فلاديمير ميدينسكي إقالة أناتولي إكسانوف بعد أن قاد أشهر مسارح العالم طوال 13 عاماً. وقال الوزير إن وضع المسرح والفرقة أصبح صعباً مما استلزم التجديد. وكان إكسانوف قد عين مديراً عام 2000، لكن المسرح تصدر عناوين الصحف بسبب فضائح منذ يناير كانون الثاني من العام الجاري، عندما ألقى رجل ملثم مادة كاوية على وجه سيرغي فيلين المدير الفني لفرقة بالي البولشوي بينما كان في طريق عودته إلى شقته. أظهرت دراسة أجرتها شركة المنتجعات السياحية الفرنسية كلوب ميد على 2000 بريطاني أن الأطفال البريطانيين عندما يبلغون سن 16 سيكونون قد سافروا إلى 11 دولة على الأقل، واجتازوا أكثر من 20,000 كيلومتر، أي 5 أضعاف ما قام به والديهم وهم في نفس السن، كما سيكونون قد جربوا حوالي 35 صنفاً مختلفاً من الأطعمة الأجنبية.
شاركونا الحوار.
في بريطانيا لم يعتد المواطنون الذين لم يحضروا محاكمة في حياتهم على رؤية قاعات المحاكم إلا من خلال صور مرسومة باليد تنقل بعض وقائع المحاكمات أو من خلال مشاهد تمثيلية في أعمال درامية.
ولكن إجراء جديدا بدأ اليوم في إحدى المحاكم الاسكتلندية قد يغير من ذلك، فقد سمح لكاميرات التلفزيون بنقل وقائع جلسة محاكمة، وهو ما قد يتم التوسع فيه لاحقا في باقي المحاكم البريطانية، وإن كان ذلك مشروطا حتى الآن بموافقة الأطراف كافة.
البعض أبدى تخوفه من الإجراء الجديد وطالب بدراسة أثاره قبل تعميمه، ومنها وجود مزيد من الضغط على هيئة المحكمة والادعاء وحتى المحامين الذين قد يتأثرون بالكاميرات التلفزيونية.
إلا أن ثمة رأيا آخر يعبر عنه بول هوركس الرئيس السابق لجمعية رؤساء التحرير البريطانية، والذي لا يرى ضررا في هذا الإجراء الجديد.
الاحترام والوقار اللذان تحتاجهما المحكمة يجب الحفاظ عليهما خلال عملية التصوير التلفزيوني، ولكن يجب ألا ننسى أننا جميعا نملك حق حضور جلسات المحاكمات العلنية داخل قاعة المحكمة.
قد تكون هذه المرة الأولى التي تشهد فيها بريطانيا نقلا تلفزيونيا حيا لإحدى المحاكمات، إلا أن دولا أخرى من بينها دول عربية شهدت ذلك من قبل، وإن اقتصر الأمر على قضايا تتعلق بمشاهير ومسؤولين سياسيين.
ففي مصر مثلا لا تزال محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك مستمرة أمام الكاميرات منذ بدايتها، وفي العراق كانت محاكمة الرئيس العراقي السابق صدام حسين علانية وأمام الكاميرات أيضا.
ونحن نسأل، هل تؤيدون نقل جلسات المحاكمات لأشخاص عاديين أو مسؤولين على شاشات التلفزيون؟
وما الذي سيضيفه إجراء كهذا على المحاكمة أو للمشاهد؟ أم ترون أن له آثارا سلبية؟ شاركونا الحوار.
شاركونا في الحوار على فيسبوك على BBC مسافة XTRA أو على تويتر BBC XTRA كلمة واحدة. شاركونا الحوار أو ابدأوه أنتم على فيسبوك أو تويتر.
ساعة سمر، أنت اطلعتي على الصحف البريطانية التي صدرت صباح اليوم؟
نعم، واخترت عددا منها رضا كالمعتاد، وسأبدأ من التايمز التي كتبت تقريرا يتناول علاقة بريطانيا بالاتحاد الأوروبي وبالتحديد فيما يتعلق بشؤون الشرطة. تقول التايمز إن وزيرة الداخلية تريسا ماي تريد الانسحاب من 133 إجراء لمكافحة الجريمة تتبعها دول الاتحاد الأوروبي عموما أو تشارك فيها، لكنها ستبقي الباب مفتوحا لإمكانية عودة العمل ب 35 إجراء ذات صلة مباشرة بالمصلحة القومية كما تقول. وتشير الصحيفة إلى أن من هذه الإجراءات التي يمكن أن تعود بريطانيا إلى تطبيقها مذكرة الاعتقال الأوروبية، لأن الشرطة تخشى من أن تتحول البلاد إلى ملاذ آمن لمجرمي أوروبا. أيضا تريد الإبقاء على إمكانية العودة إلى العمل بإجراء الشرطة الأوروبية من أجل ضمان تبادل المعلومات الاستخباراتية عن المجرمين بين دول الاتحاد. وتوضح التايمز أن إعادة النظر في هذه الإجراءات يأتي بعد قول وزيرة الداخلية إنه يجب التفكير في الانسحاب من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والمؤتمر الأوروبي لحقوق الإنسان، وذلك رضا كما نعلم على خلفية رجل الدين المتشدد أو قضية رجل الدين المتشدد أبو قتادة الذي لجأ إلى المحكمة الأوروبية تحديدا لوقف ترحيله إلى الأردن، وكانت هذه آخر محاولة له للبقاء في بريطانيا.
وهذه يعني إجراءات استمرت لمدة ثماني سنوات.
نعم.
وأثارت جدلا وغضبا كبيرا في أوساط كثيرة هنا في بريطانيا.
صحيح.
صحيفة مترو على صفحتها الأولى تقول إن العلماء يعملون الآن على تطوير اختبار بسيط يمكن إجراؤه عند الولادة، ومن شأن هذا الاختبار أن يعطينا إشارات للحالة الصحية للشخص عندما يصل مرحلة الشيخوخة. فقد تمكن العلماء مختبريا حتى الآن من تحديد جزيئات تحمل معلومات قيمة عن نوعية الأمراض أو عن احتمال الإصابة بأمراض فيها في سن متقدمة. يقول الخبراء في جامعة كينغز كوليدج في لندن إنهم لو نجحوا في تطوير ذلك الاختبار فسيكون خطوة عملاقة كما يقولون في مجال الطب الوقائي.
نعم، ونبقى مع الموضوع الصحي، ولكن في تقرير من الجارديان رضا التقرير يتعلق بصحة النمو العقلي للأطفال، ويقول إن دراسة بحثت في العلاقة بين الذكاء عند الأطفال وعادات النوم، وكشفت أن نمو أدمغة الأطفال يتأثر بانتظام موعد نومهم مساء من عدمه. وقال علماء في كلية لندن الجامعية إن اختلاف أوقات نوم الأطفال من ليلة إلى أخرى يؤثر على الفتيات أكثر من تأثيره على الصبيان، ولكن أداء كلا الجنسين في الأمور التي تعتمد على المهارات العقلية يعني مقارنة
بتفاوت كبير.
نعم، إن كان مقارنة مع أقرانهم يعني الذين ينامون في وقت محدد كل ليلة أداؤهم جاء أقل أو أسوأ من أقرانهم. وأشار العلماء كما تقول الجارديان إلى أن التأثير السلبي ظهر بشكل واضح لدى الأطفال في سن الثالثة، تصور، الذين كان أداؤهم أضعف في القراءة وأيضا في الحساب مقارنة بالأطفال الذين ينامون في أوقات منتظمة كل ليلة. ويوضح العلماء أن عدم انتظام أوقات النوم يؤثر على مراحل النمو المبكرة للدماغ من خلال تعطيل الساعة العضوية للجسم أو قلة النوم، وهذا يؤثر على قدرة الدماغ على تذكر وتعلم معلومات جديدة.
على أي حال نتائج هذا الاختبار تبدو علي أنا لأن رأسي غير منتظمة، وهذا دليل على عدم انتظام أوقات نومي. المزيد من المعلومات حول استعدادات المصريين لشهر رمضان في ظل الظروف الاستثنائية بعد موجز الأخبار. Extra. BBC Extra. Extra. أهلا بكم مجددا، أنتم في هذه الحلقة مع سمر رضوان ورضا الماوي.
يتخذ شهر رمضان في مصر عادة طابعا احتفاليا، غير أنه يحل هذا العام في ظل أزمة سياسية وأمنية غير مسبوقة شهدت سقوط قتلى في مواجهات في أماكن متفرقة من البلاد.
ترى كيف يستعد المصريون لشهر رمضان في ظل الظروف الحالية، وهل يتوقعون أنه سيكون مختلفا عن السنوات السابقة؟ تساؤلات نطرحها على زميلنا محمد عبد الحي الذي انضم إلينا من استوديو بي بي سي في القاهرة. أهلا بك يا محمد. هل هناك استعدادات خاصة لشهر رمضان هذا العام؟ أعني استعدادات مختلفة.
هو بالفعل يعني الوضع السياسي كما ذكرتما في مقدمة الخبر يؤثر بشكل واضح على استعدادات رمضان لهذا العام. عادة مصر مشهورة بربما الدراما الرمضانية، مشهورة بفوانيس رمضان وما يعرف في مصر بالقطائف والكنافة وموائد الرحمن والسحور في الخارج والرحلات النيلية وتزيين الشوارع وما إلى ذلك. كل هذه ربما اختلفت طبيعتها هذه المرة في ظل الأوضاع السياسية التي تعيشها مصر، والتي كانت ربما لافتة لكثير من فئات الشعب المصري وكانت ربما حدتها عالية. في الحقيقة دعني أبدأ معك مثلا من رمز الثورة المصرية وانتفاضة مصر، ميدان التحرير. هناك تم إنشاء فانوس كبير وهو أحد أهم الرموز الرمضانية، تم إنشاؤه واستخدم في أيضا مطالب المعارضة من جماعة الإخوان المسلمين، وكتبوا عليه شعارا بأن الشعب يريد تطهير مصر من الإخوان المسلمين، وبالتالي هذا يعني نوع من استخدام المراسم الرمضانية والشعائر الرمضانية في ممارسة العمل السياسي وفي الموضوع السياسي. هناك أيضا
محمد انتشار، عفوا أريد أن أستفسر، هذا الفانوس هل هو فانوس حقيقي أم صنع بأشعة الليزر كما رأينا في ميدان التحرير قبل ذلك؟
يعني هو بحسب مشاهداتنا هو خشبي، مصنوع من بعض العصي الخشبية.
فانوس حقيقي إذا؟
نعم، هو يكون بهذا الشكل دائما ويباع بهذا الشكل مهما كانت أحجامه صغيرة أو كبيرة، وبالتالي هم وضعوه ووضعوا فوقه لافتة، كل هذا عبارة عن شكل مجسم ليس شكل ليزري أو ليس يعني صورة ربما تكون رقمية، وكان حجمه كبيرا لافتا ووضع أمام مجمع التحرير الحكومي، و كان أيضا حجمه كما قلت لك ضخم يعلوه لافتة كبيرة فيها موقف المعارضة من الإخوان المسلمين. على الصعيد الآخر ميدان أو محيط مسجد رابع العدوية الذي يعتصم فيه مناصرو الرئيس المعزول محمد مرسي على مدار ربما 11 يوم، هم أعلنوا عن تنظيم مائدة رحمن ضخمة وكبيرة. هذه المائدة معروفة بأنها يتم تنظيمها من القادرين للمارة وربما لميسوري الحال حتى الذين يصادفهم وقت الإفطار وهم في الشوارع يتوجهون إليها، وهذا تم الإعلان عنه بأنه سيكون في محيط مسجد رابع العدوية، ستكون مائدة إفطار كبيرة بشكل يومي، وذلك مع تأكيدات جماعة الإخوان المسلمين وأنصارها من التيارات الإسلامية بأنها لن تكف عن التظاهر حتى في شهر رمضان، حتى يعود الرئيس المعزول محمد مرسي إلى منصبه كرئيس للبلاد. وبالتالي ربما أيضا يستخدم هذا الطقس الرمضاني وهذا يعني الرمز الرمضاني في حشد أيضا المتظاهرين باتجاه ميدان أو محيط مسجد رابع العدوية. لكن على الصعيد الآخر رضا، أيضا لا نستطيع القول بأن مراسم الاحتفال بشهر رمضان اختفت من الشارع المصري، لا زالت هناك توجهات بأعداد كبيرة وازدحامات أمام محلات السوبر ماركت ومحلات العطار التي تبيع.
كانت هناك تقارير عن مخاوف من شح بعض المواد و وجود طوابير حول المواد التموينية وشح مواد معينة نتيجة لذلك، هل استمر ذلك ونحن على بعد ساعات قليلة من رمضان؟
نعم، يعني حتى في الأوضاع العادية شهر رمضان ومقدمة شهر رمضان حينما يكون ساعات باقية على شهر رمضان، فكل الأماكن أو نقاط البيع تشهد ازدحاما من قبل السكان، لكن يمكن القول بأن مجموعة كبيرة من السكان هذه المرة أولا بسبب غلاء الأسعار وثانيا بسبب الأوضاع السياسية التي تعيشها البلاد لم يتوجهوا بذات الهمة دعنا نقول إلى مثل نقاط البيع هذه ومحلات السوبر ماركت، ليس هناك تكدس. يعني أذكر في مصر تحديدا يعني في رمضان المنصرم على سبيل المثال، مع أنه لم يكن هناك رئيس للبلاد وكانت الأوضاع ربما مضطربة قليلا، لكن لم تكن أي شوارع تخلو من الزينة، تخلو من الإضاءات، وتخلو حتى محلات البيع كانت ربما صفوف طويلة تتص على بوابات هذه المحال لتحاول الشراء والابتياع. لكن ما أقوله لك الآن هو أنه يعني هذه الطقوس لم تختفي، ولكنها موجودة بشكل محدود، ليس كما عرفنا عن مصر التي تميزت بطقوسها الرمضانية. نعم. وشعيرها.
طيب ماذا عن حالة التوتر؟ يعني عفوا آسف المقاطعة، ماذا عن حالة التوتر التي يعني سادت الشارع المصري طيلة الأسابيع الأخيرة؟ هل هناك توقعات بزيادة أو تراجع حدة هذا التوتر في الشارع خلال شهر رمضان؟
دعني أقول لك، على مستوى المناصرين للرئيس المعزول محمد مرسي، قلت لك بأنهم لا ينوون ترك محيط مسجد رابع العدوية إلا إذا عاد الرئيس محمد مرسي الرئيس المعزول إلى منصبه، وهذا يعني أنهم سينظمون كما قلت لك موائد الرحمن، وسينظمون صلاة العشاء والتراويح في ذات المكان، وستكون ربما انعكاسات لشهر رمضان على الخطاب التي سيلقونها من المنصة الرئيسية، وهذا يعني أنهم مستمرون في هذه التظاهرات. لكن على المعارضة ربما لم يؤثر موضوع شهر رمضان بشكل كبير، لأنها من البداية ليس لها خطط للخروج في تظاهرات، لم تعلن المعارضة سواء حركة التمرد أو جبهة الإنقاذ أو أي فصائل سياسية أخرى عن نيتها للخروج في تظاهرات، وذلك لأنها يعني ربما كما يقول المراقبون تحققت أغلب مطالبها، وهم الآن يلعبون دور المراقب لتحقيق بقية المطالب. حتى هنا أنوه إلى أن المعارضة كانت دائما تظاهراتها تكون في فترة المساء ربما بعد العصر، ربما يتم تأجيلها إن كانت هناك أي مسببات لخروج مظاهرات في مصر لبعد ساعة الإفطار،
خصوصا مع ارتفاع درجات الحرارة. طبعا
ارتفاع درجات الحرارة، وربما ليس في نهج المعارضة أيضا أن تنظم يعني عمليات غذاء أو موائد رحمن أو ما شابه، لكن هناك يعني كما رصدنا خلال الأيام الماضية كانت هناك عمليات يعني ربما عمليات منظمة من قبل جماعة الإخوان المسلمين لتوزيع المياه وتوزيع ربما بعض الغذاء على أنصارهم الموجودين في محيط مسجد رابع العدوية. سيستمر هذا الأمر، وسيستمر الأمر فيما يتعلق بأنهم سينظمون كما قلت لك بشكل رسمي مائدة رحمن طويلة. نعم. وضخمة وكبيرة، ربما تكون الأكبر كما قالوا وكما ينوون في عام 2013، وسيستخدمون هذا الأمر أيضا في جلب المواطنين، لأن هذا الأمر قد يشير إلى عدد أو كبر عدد المناصرين للرئيس المعزول محمد مرسي.
لكن وخصوصا أن يعني أنظار العالم ستكون متجهة صوب ميدان ربع العدوية. شكرا جزيلا محمد عبد الحي، كنت معنا من القاهرة.
Songlines on BBC Extra English.
Songlines. في Songlines اليوم نتعرف على نجمة البوب الشابة بيكسي لوت في أغنية Cry Me Out. Worth the wait. الأمر يستحق الانتظار. إذا كنا نسعى بشدة وراء شيء معين، فهذا يعني أننا مستعدون للانتظار طويلا حتى نحصل عليه. It's worth the wait.
It's worth the wait.
It was worth the wait.
Wasn't worth the wait.
Worth the wait. الأمر يستحق الانتظار. لسوء حظ بيكسيلوت، فقد انتظرت طويلا حتى وصلت إلى الشاب التي كانت معجبة به، ولكن اتضح في النهاية أنه لم يكن يستحق كل هذا الانتظار. He wasn't worth the wait. لم يكن على مستوى التوقعات.
You're too late and you weren't worth the wait.
تقول إنه لم يكن على مستوى توقعاتها، لذلك لم يستحق كل هذا الانتظار. يا للخسارة. المزيد من Songlines قريبا.
Songlines
on BBC Extra English.
Songlines.
عبارة جديدة إذن تعرفنا عليها مع Songlines.
مشروعات في إحدى المدن البريطانية بتقنين والتحكم في ساعات عمل محلات الوجبات السريعة، وذلك حفاظا على الأطفال ومن أجل التصدي لظاهرة البدانة بين تلاميذ المدارس. هل توافقون على تدخل الحكومة في ذلك أم أنها مسؤولية الأسرة أولا وقبل أي شيء؟
نعم، وينضم إلينا لتحدث حول هذا الموضوع مهند من الإمارات. أهلا بك، ما رأيك محمد؟ هل تعتقد أن وجود هذه المحال يعني وبيعها لمثل هذه الوجبات قرب المدارس يزيد من حدة المشكلة، مشكلة البدانة لدى الأطفال؟
بسم الله الرحمن الرحيم. في الواقع طبعا الأطفال أو المجتمع الشباب هو مجتمع حتى متطور ويحب السرعة والتطور في المجتمع. بالنسبة للوجبات السريعة طبعا بتكون محفزة بالنسبة للطلاب وبتديهم خيارات عديدة في الوجبة الواحدة، وبيكون فيها مشهيات صراحة، يعني ممكن يكون مثلا من الإعلانات التسويقية لها وممكن من الأشياء الأخرى اللي ممكن تكون مع الوجبة ذاتها. فالأطفال بطبيعتهم بيميلوا للأشياء اللي بتكون فيها نوع من السرعة والوجبات، وهي في حقيقة بالنسبة لهم ممكن تكون شهية نوعا ما، يعني أكثر، يعني ممكن يغلبوها أكثر على الروتين أو الوجبات العادية بتكون في المنزل يعني.
طيب مهند، يعني برأيك من المسؤول عن هذه الأمور؟ يعني هل نحن بحاجة إلى خطة توعية تشترك فيها ربما السلطات أو البلديات في المدن والبلدات، أم هي وتشترك فيها أيضا الأسرة، أم أن يعني لكل واحد جانب عليه الاهتمام به؟
طبعا لحل أي مشكلة في المجتمع لازم يكون الشغل متكامل، يعني إذا بدأنا لحل المشكلة لازم نبدأ من الأقرب مجتمع للطفل أو للشخص الذي يتردد ذهابه على المحلات أو أسواق المأكولات، وهي طبعا الأسرة. فلازم يكون في الأسرة هناك دور من الضبط والتوعية بمخاطر هذه الوجبات، خاصة أنها تحمل مخاطر صحية كالبدانة، وعلى مدى بعيد ممكن تكون هذه نوع من السرطانات، يعني أثبتت التجارب والبحث العلمية أنه فيها نسبة كبيرة جدا من ما يسمى بالجذور الحرة، وهي طبعا مواد مسرطنة تؤدي إلى مشاكل في المستقبل. وثم ذلك يأتي الدور من المجتمع والحكومة بأنها تفرض قوانين ولوازم بالنسبة لهذه المحلات في ساعات معينة، ممكن حتى لو كنت جاءت ضرائب عليها، يعني حتى بعد ذلك المحلات تضطر إلى أن مثلا تقلل عدد الفروع مثلا، نعم، أو أنه تضيعهم الوجبات عشان يكون هنالك نوع من التقنين
للحد من أثارها السلبية. مهند من الإمارات، شكرا لمشاركتك.
عبدالله زين الدين يقول أرى أن الإقبال على الوجبات الخفيفة شيء مبشر، فلولا النقود وراحة البال وقلة أوقات الفراغ لما اتجه الناس إليها، أما عن تأثيرها الصحي فذلك يختلف من بلد لآخر ومن شخص لآخر. حنان من السودان، حنان هل أنت توافقين على تدخل الدولة بإغلاق هذه المحال مثلا في ساعات خروج المدارس من أجل المساهمة في الحد من نسبة البدانة، أما أن ذلك يعتبر تدخلا ربما في غير محله، يتدخل في خصوصيات الناس وأيضا يعيق عملية البيع والشراء؟
والله أنا أفتكر تدخل في خصوصية الناس، يعني يكفي تدخل الدولة في كثير من مناحي الحياة للإنسان، فإذا دخل الدولة في مجال بتاع وجبات أنا يخيل لي دي تبقى مشكلة وكارثة. ويمكن يعني الإنسان يميل إلى التجديد على مستوى الوجبات، نعم هي فيها سعرات حرارية عالية وتدعو للبدانة، ولكن ما تقدمه هذه المحال من أدوات جد غذائي هي واحدة من العناصر اللي تجذب الأسر. يعني حتى الآن أنا أقول لك تجربة في السودان، يمكن ملاحظة الآن الناس يعني تتناول وجبات الغداء بالذات في المطاعم والعشاء. ليه؟ شكل التقديم وشكل المناخ العام وشكل التغيير والتجديد، لأنه رتابة المطبخ.
إذن حسب كلامك يعني هذا سيتظاهر أو سيحتج أولياء الأمور ويقولون نحن أيضا نريد أن نذهب إلى هذه المحال، لا تغلقوها، سنذهب مع أطفالنا.
يذهبون يا لؤي أولياء الأمور هم يذهبون أول إلى هذه المطاعم والآن يجلبون هذه الوجبات داخل المنازل. إذا حتى الأسر ما خرجت إلى المطاعم يعني بيجلبوا هذه الوجبات للمنازل، أو شكل التغليف وشكل التكوين الغذائي وشكل الطعم والنكهة، يعني دي كلها أشياء محببة، والأطفال بيحبوا السندوتشات السريعة وبيحبوا التشكيل الجميل، إن كانت بيتزا إن كانت هوت دوغ إن كانت برجر إن كانت كنتاكي، فكلها وجبة. ليه؟ لأنه يعني مهما تكون وجبة الجاهزة لا تضاهي في الطعم الوجبة اللي بيتم إعدادها داخل المنزل. ممكن تكون في المنزل فيها قيمة غذائية وصحية، ولكن الوجبات الخارج إطار البيت هي لن نروح الجماعة.
كلامك مشحون بالسعرات الحرارية حنان، شكرا جزيلا، كنت معنا من السودان.
وننتقل إلى مصر لنتحدث إلى نور. نور، هل تعتقد أن وجود محل تبيع هذا النوع من الوجبات قرب المدارس يزيد من حدة المشكلة، أم أن المشكلة في الواقع هي في التوعية من مخاطرها؟
والله هي المنظومة مستهلة، بمعنى ان موضوع الاكل بره ده بيبقى ناتج عن التربيه في البيت. يعني لو الام والاب مربيين اولادهم ان هم ياكلوا في البيت ويفطروا قبل ما يروحوا مدارس، بعدين لما يرجعوا مدارس يتغدوا وهكذا، ده هيأثر على الموضوع. يعني انا مثلا من ابتدائي لحد دلوقتي مثلا اتخرجت بالكليه ما كنتش بره الا نادرا يعني.
نعم. طيب هل ترى
لان انا ببطر اطبخ وهكذا.
طيب نور، هل ترى مثلا أن إقفال المحال التي تقدم وجبات سريعة والقريبة من المدارس قد يكون نوع من الحل، أم أنه لا يقدم ولا يؤخر؟
لا، وبالنسبة لموضوع إقفال المحال ده فما بينفعش في مصر بالذات، لأن يعني دائما الممنوع مرغوب، والمصريين دائما يعني موضوع القوانين ده ما بي
نور يبدو أننا للأسف فقدنا.
لتكملة ما قاله، نعم. يقول إن الناس حسب كلامه لا يحترمون هذه القوانين، حتى نعم. لو تم سنها في مصر فلن يحترمها أحد.
وإلى سؤال اليوم، حيث نسأل عن اسم دولة طالما فرضت قيودا صارمة على الإنترنت وتستخدم أدوات تشمل أجهزة رقابة لمنع المستخدمين من الولوج إلى كثير من المواقع التي تصنفها بالعدائية أو الإجرامية.
هذه الدولة أعلنت مؤخرا عن افتتاح خدمة بريد إلكتروني وطني ستخصص من خلاله عنوانا شخصيا لكل فرد من أفراد الشعب، وذلك بهدف التفاعل بين السلطات والمواطنين كما قالت الحكومة. والبريد الإلكتروني ليس الخدمة العامة الأولى التي ظهرت في هذه الدولة كبديل عن الخدمات المحظورة.
في ديسمبر كانون الأول عام 2012 ظهر في البلاد بديل محلي لموقع يوتيوب المحجوب أيضا، كما أن الحكومة وعدت بإطلاق نسخة إسلامية من خدمة خرائط جوجل.
من غير المعروف إذا ما كانت عناوين البريد الإلكتروني إلزامية على المواطنين وكيف ستؤثر على استخدامهم لعناوينهم الخاصة، ولكن يبدو أنه سيتوجب عليهم استخدام العناوين الرسمية للتواصل الإلكتروني مع الهيئات الحكومية.
نسألكم إذن، ما اسم هذه الدولة التي أعلنت افتتاح خدمة بريد إلكتروني وطني؟
ونذكركم بأننا سنذيع اسماء أول متصل أو متصلة يعطون الإجابة الصحيحة في نهاية البرنامج.
اتصلوا بنا الآن في بي بي سي أكسترا على الرقم التالي مفتاح بريطانيا 44 ثم الرقم 20 77 650 211، أو شاركونا بالرسائل النصية SMS على الرقم التالي مفتاح بريطانيا 44 ثم الرقم 79 40 40 7. ويمكنكم أيضا أن تشاركونا عبر الوسائل الإلكترونية التالية بالإيميل bbcextra@bbc.co.uk، أو على فيسبوك BBC مسافة XTRA، أو على تويتر BBC XTRA كلمة واحدة. اتصلوا بنا الآن وشاركوا في بي بي سي أكسترا. بي بي سي أكسترا. بي بي سي أكسترا.
أغنية أدوما لأنجليك كيجو واسمها بالكامل هو استعدوا أنجليك كباسيلوكو هنتو هونسينو كانجو مانتا زوبين كيجو. إذن سنكتفي باسم أنجليك كيجو وهي مغنية من دولة بنين في أفريقيا وقد اختارتها بي بي سي في استطلاع للرأي ضمن ألمع 50 شخصية في القارة الأفريقية ومجلة فوربس الأمريكية اختارتها ضمن المشاهير الأكثر تأثيرا في القارة الأفريقية وهي أيضا ناشطة لقضايا النساء والفقراء في بلادها ولكن يقال إنه يجب أن نراها على المسرح فأداؤها جذاب للغاية.
الآن إلى إكسترا إنجليش.
معكم بي بي سي إكسترا إنجليش.
في إكسترا إنجليش اليوم نتحدث عن التبرع بالأعضاء organ donation وينضم إلي داغ للحديث عن الموضوع. هاي داغ.
هاي سمر. Yes, this is a new rule in Wales which is being called organ donation opt-out.
هذا القانون الجديد يعطي الشخص حق اختيار عدم التبرع بأعضائه organ donation opt-out وهو قانون جديد في مقاطعة ويلز البريطانية يعتبر أن الناس تلقائيا موافقون على التبرع donate موافقون على التبرع بأعضائهم الحيوية ما لم يختاروا to opt out أي أن يرفعوا اسمهم من نظام التبرع donor system. لنستمع إلى ما يقوله مراسل بي بي سي هاول غريفيث.
The result means in 2015 adult residents of Wales who die in Wales will be deemed to be donors unless they register an objection. The principle has caused concern as to whether relatives will be able to oppose a transplant.
مراسل بي بي سي إذن يقول إنه بدءا من عام 2015 كل سكان البالغين في ويلز سيعتبرون متبرعين donors.
Okay, what this means is that they will automatically give away their organs or other parts of their body to people waiting for transplants.
ويؤمل أن يؤدي هذا الإجراء إلى رفع عدد الأعضاء organs الأعضاء المتوفرة للمرضى الذين ينتظرون إجراء عمليات زرع transplants.
But some people are worried it will add extra stress to families of people who are dying.
المعارضون لهذا القانون opposed to the law يقولون إنهم قلقون من أن يزيد هذا من الضغط الذي يشعر به الأقارب الذين لهم عزيز على فراش الموت، إذ قد يكون نسي رفع اسمه من نظام التبرع أو لم يحظ بفرصة لفعل ذلك، لكنه يعارض التبرع بأعضائه donate organs، يعارض التبرع بأعضائه لشخص آخر.
Well, there will be a big campaign to tell people about the law. And already the number of people who have voluntarily declared themselves donors has risen in Wales.
وبسبب النقاش الواسع وحملات الترويج لهذا القانون الجديد ارتفع فعلا عدد المتبرعين طوعا voluntary donors في ويلز بالرغم من أن القانون لن يصبح نافذا حتى عام 2015. لنستمع إلى مراسل بي بي سي مرة ثانية.
The result means in 2015, adult residents of Wales who die in Wales will be deemed to be donors unless they register an objection. The principle has caused concern as to whether relatives will be able to oppose a transplant.
BBC Extra English.
On BBC Extra.
BBC Extra English ونتحدث اليوم عن الوجبات التي تسبب البدنة لدى الأطفال. هل نعالج المشكلة من المنبع ونغلق المحلات، محلات الوجبات السريعة وأمام المدارس، أم أن هذا إجراء متطرف؟ ابقوا معنا للساعة الثانية من برنامج BBC Extra، سوف نستمع إلى آرائكم حول هذا الموضوع وإلى تجاربكم أيضا من خلال مشاركتكم على صفحتنا على فيسبوك وأيضا من خلال رسائل الهاتف النقال. معكم في هذه الحلقة سمر رضوان والرضا الماوي، ابقوا معنا.